بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين. ما زال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى يبين حجية اللسان العربي في فهم مقاصد الشارع ولو كان في الكتاب العزيز كلمات أعجمية، فيقول رحمه الله تعالى: فأما إذا لم تكن حروفه كحروف العرب، أي حروف المعرب كحروف العرب، أو كان بعضها أي حروف المعرب كذلك دون بعض، فلا بد لها أي العرب من أن تردها أي حروف الكلمة الأعجمية إلى حروفها أي حروف العربية، ولا تقبلها على مطابقة حروف المعجم أصلا. إذن يقول الإمام الشاطبي: لا مسامحة في الحروف، لا مسامحة في الحروف، فلا بد أن تكون مطابقة تماما لما عليه الحرف العربي، فلا ندخل حروفا غير حروف العربية. لكنه سيقول فيما بعد أن العرب قد تقبلها على وزنها السابق في اللغة الأعجمية وقد تغير، لكن الأمر الذي لا يمكن أن يتغافل عنه وهو موضوع الحرف. فقال: ومن أوزان الكلم ما تتركه أي العرب على حاله في كلام العجم، أي لا تغير في وزنه، لكن لاحظوا أنها لابد أن يكون حرفها مساويا للحرف العربي، لا أن يكون غير الحرف العربي. إذن يقول: ومن أوزان الكلم ما تتركه على حاله في كلام العجم، ومنها ما تتصرف فيه بالتغيير كما تتصرف في كلامها. إذن الكلام العربي قد يكون فيه ما هو جامد ولم يوضع على قاعدة وقياس كما وضعت المشتقات، مثلا اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم الزمان والمكان، اسم الآلة، هذه مشتقات وضعت على موازين، هذا اسم الفاعل هذا وزنه، اسم المفعول هذا وزنه، اسم المفعل والزمان والمكان هذا اسمه وهذا وزنه، وبالتالي هذه المشتقات وضعت على قوانين، ولك أن تأتي بأسماء مفاعيل بقدر عدد الأنفاس بما لا يتناهى، وكذلك اسم الفاعل، وكذلك اسم الآلة، وكذلك المبالغة، فهي قياسية في القاعدة التي وضعت عليها هذه المعاني لهذه الأسماء. إذن يقول هنا إن العرب لا تقبل الكلمة إذا كانت حروفها على غير حروف العربية إلا بتغيير تلك الحروف بما يتفق مع حروف العربية، هذا انتهى منه. أما بالنسبة للأوزان فقد تخضعه إلى وزنها، مثل كلمة تلفاز خضعت لاسم الآلة مثلا، لنقول هذا كقياس وكمثال، وإما أنها تستعمله على غير قاعدة قياسية في وضع الكلمة، فيكون من باب المرتجل، فيكون من باب المرتجل، مثل كلمة رجل، ضمير المتكلم لم يوضع على قاعدة، أقول أنا ونقول نحن، فهل هناك قياس للتعبير عن الضمائر؟ هل الضمائر قياسية كالمشتقات؟ هل أسماء الإشارة قياسية بمعنى لها أوزان وتؤدي هذه الكلمات، ويمكن أن يشتق من هذه الكلمات، أم هي جامدة؟ إذن يريد أن يقول: الكلام العربي فيه ما هو موضوع على قاعدة قياسية كالمشتقات، وفيه ما هو جامد ليس مشتقا، فنقول إن الكلمة الأعجمية إذا بقيت على وزنها الأول وليست على أوزان الكلمات العربية مثل كلمة تلفزيون، فلا يمنع ذلك عربيتها، لا يمنع ذلك عربيتها، وإن خالفت أوزان اسم الآلة، وإن خالفت أوزان اسم الآلة، فيمكن أن نجعلها تحت الجامد في الكلام العربي وهو كلام أصيل. الضمائر واسماء الإشارة هي كلمات عربية أصيلة لكنها لم تجري على قاعدة ونوع كما جرت المشتقات. فعندما نقول إن هذه الكلمة الجامدة التي ليست على وزن العربية وتم اقتراضها من اللغة الأجنبية الأعجمية، فإننا سنجد لها أصلا في الكلام العربي الأصيل الفصيح الصليب. عندما يقال هذه لغة صليبة أي من صلب العربية ومن أساسها، فنقول إن في العربية كلمات لم توضع على قانون ووزن معين كما وضعت المشتقات كأسماء الإشارة والضمائر، لا نزنها بأوزان قياسية، بل هي سماعية جامدة مرتجلة ليست على قياس سابق. فهل نجد للكلمة الأعجمية التي لم تخضع إلى وزن الكلمة العربية أصلا في العربية؟ هنا تأصيل لغوي، هنا يؤصل في اللغة. إذن وضع الكلمة الأعجمية تحت كلي من كليات العربية، ألا وهو الاسم الجامد المرتجل الذي لم يوضع على منوال وقياس نوعي. إذن هو هنا مؤصل لكلي في كليات العربية، ورد الفرع في الكلمة الأعجمية التي ليست على وزن العربية ردها إلى كلي من كليات العربية، ألا وهو الألفاظ المرتجلة كما قال، كالألفاظ المرتجلة والأوزان المبتدأة لها، فهي لا تجري على قياس، فهي لا تجري على قياس. فإذا قلنا إن الوضع لغة هو تعيين اللفظ بإزاء المعنى بحيث يفهم منه هذا المعنى عند العلم بذلك التعيين، هذا الذكر البالغ من الإنسان مسمى أمامي وضع له كلمة رجل، هذه المرأة البالغة من الإنسان وهي عين أمامي مثلا وضع لها كلمات امرأة، إذن هو وضع اللفظ بإزاء المعنى. لكن عندما ذكرت امرأة أمامي إنما للتوضيح، لكنهم هم أرادوا أن يضعوا لفظ امرأة لكل أنثى بالغة من الإنسان ورجل لكل ذكر بالغ من الإنسان، إنما هي وضعوها لمعان. الآن امرأة ليس لها وزن قياسي، رجل ليس له وزن قياسي، ليست جاريا على أقيسة وعلى وضع نوعي كما هو الحال في المشتقات. لذلك نحن نقول إن هناك الوضع وضع اللفظ بإزاء المعنى. طيب فإذا قلت مثلا كلمة إنسان وامرأة ورجل، العرب ارتجلوا هذه الكلمة على غير ميزان، لم يجعلوا لها ميزانا، وهذا ما يسمى بالوضع الشخصي، هذا ما يسمى بالإيه؟ الوضع الشخصي. أما الوضع النوعي فإنه يكون على وفق قاعدة مثل فاتح لمن صدر منه الفعل أو قام به فعل الفتح، ومفتوح لمن وقع عليه فعل الفتح، ومفتاح لآلة الفتح. فلذلك عندما نقول إن هذه الأسماء موزونة، اسم الفاعل، اسم المفعول، صيغ المبالغة، فتاح لما إلى ذلك من صيغ المبالغة، وضعها نوعي بمعنى أنها تسير على قياسات وعلى قواعد تعتبرها بنوعها. لكن امرأة ورجل وإنسان وضع شخصي، يقول لك ما هل أستطيع أن أشتق يعني على وزن إنسان أشياء مثل إنسان، ها رجل إنسان وامرأة إنسان، أوزان مختلفة. إذن هي كلمات مرتجلة لها أوزان مبتدأة، الوضع الشخصي كلمات مرتجلة لها أوزان مبتدأة. لكن لو قلت لك مثلا مفتاح على سبيل المثال، تقول لي هذا مشتق وهو يدل على آلة الفتح، وما كان على هذا فهو آلة، وكذلك ما كان على وزن مفعل مثل المصعد المثقب مثلا، وقد يكون كما ذكرت على وزن مفتاح مثل منظار وملقاط مثلا. فلذلك هناك أقيسة، ولك أن تشتق أسماء آلة إلى ما لا نهاية من الأفعال بحيث تستطيع أن تنتج أسماء آلة وأسماء مفاعيل وأسماء فاعل وصيغ مبالغة التي هي المشتقات، وكذلك اسم الزمان والمكان. فأنت في هذه الحالة تستطيع أن تشتق بناء على أن هناك وضع نوعي لاسم الآلة، وضع نوعي لاسم الفاعل، لاسم المكان. لكننا إذا جئنا لهذه الأسماء مثل رجل وإنسان وإمرأة نجد أنها لا توجد على قاعدة النوعية، فهي مرتجلة وأوزانها مبتدأة. فاجعل المعربة كما أن كلمة رجل مرتجلة ووزنها مبتدأ، وامرأة كذلك، وإنسان كذلك. اجعل المعرب الذي لم يخضع لوزن العربية في المشتقات والوضع النوعي، اجعلها كالمرتجل الذي لم يوضع على وزن ابتداء. إذن هذا تأصيله في الكلمات الأعجمية التي لم تخضع لوزن العربية في مشتقاتها. قال في قوله هنا، قال كالألفاظ المرتجلة والأوزان المبتدأة لها على النحو الذي ذكرته في إنسان ورجل وامرأة. قال هذا معلوم عند أهل العربية لا نزاع فيه ولا إشكال. لاحظوا أنه يريد أن يدفع أي احتمال، يريد أن يدفع أي إشكال، وقال هذا معلوم، وهو ما يتعلق بالألفاظ المرتجلة والأوزان المبتدأة لتلك الألفاظ المرتجلة. إذن المرتجل وضع ابتداء ولم ينقل عن قاعدة سابقة في الوضع بالنوع، وأيضا منه مثلا سعاد على سبيل المثال. طيب لو قلنا مثلا حتى يظهر ذلك في الكلام في الإعلام، عندما تقول سعيد رجل اسمه سعيد فهو منقول عن صفة، أو رجل اسمه فضل فهو منقول عن مصدر مثلا. فلذلك يعني هنا يتضح لنا ما هو مرتجل، مثلا سعاد على مرتجل يعني، ووضع ابتداء لها وليس مأخوذا من الوصف. ثم قال رحمه الله تعالى: ومع ذلك فالخلاف الذي يذكره المتأخرون في خصوص المسألة، في خصوص المسألة وهي المعرب في القرآن الكريم، لا ينبني عليه حكم شرعي ولا يستفاد منه مسألة فقهية. إذن أصلت لك للمعرب في اللغة العربية، الآن ستأتي وتقول لي هناك من قال إن المعرب في القرآن وقد يشكل علينا ذلك. أقول لك إن هذه المسألة لا يترتب عليها ثمرة فقهية، وقد قال في المراقي وذاك عن موضوع المعرب في القرآن، قال: وذاك لا يبنى عليه فرع حتى أبى رجوع الدر در، يعني لا يبنى عليه فرع، لا يبنى عليه فرع حتى أبى رجوع در ضرع، اللي هو الضرع لا يعود فيه اللبن. إذا حلب اللبن من الضرع فإنه لا يعود. وكذلك لا يبنى على مسألة الأعجمي مسألة فقهية ولا حكم شرعي. ثم قال، طبعا قال: ولا يستفاد منه مسألة فقهية، وإنما يمكن فيها، أي هذه المسألة وهي مسألة المعرب، أن توضع مسألة كلامية ينبني عليها اعتقاد. إذن هو يتكلم عن الاعتقاد والمسائل الكلامية، وهذا يبين أن مبحث هذه الكلمة ما يتعلق بالاعتقاد والخبر عن القرآن الكريم وكونه معجزة وأنه بلسان عربي، فهذا موضعه موضع علم الكلام، هذا شأن المختصين في علم الكلام الذين عليهم أن يجيبوا عن سؤال كيف يكون عربيا وفيه الأعجمي، وبالتالي هذه تصبح عندئذ مسألة كلامية. ثم قال: وقد كفى الله مؤونة البحث فيها، أي مسألة المعرب، وين؟ في علم الكلام. إذن إن جئتني إلى الأصول فهي لا ينبني عليها فرع، وإن جئتني إلى ما يتعلق بالإعجاز والنبوة وأن خبر الشارع أن هذا كلام عربي وفيه ما هو أعجمي، فعليكم بجواب علم الكلام. إذن وقد كفى الله مؤونة البحث فيها بما استقر عليه كلام أهل العربية في الأسماء الأعجمية مثل إسماعيل ويوسف وإبراهيم، فهي في القرآن الكريم، وكلنا نقول إن هذه الكلمات ممنوعة من الصرف لسببين، العلمية والعجمة، فهي مجرورة بالفتحة بالقرآن الكريم. إذن لماذا جرت بالفتحة؟ للعجمة وللعلمية. إذن أهل اللسان العربي مقرون بأنها أعجمية وممنوعة من الصرف. إذن محور بحثه ليس في كون القرآن فيه أعجمي، ولا أنه قد يخل بالمعجزة فهذا مبحثه علم الكلام، وهل له حكم ينبني عليه فهذا موضعه في علم أصول الفقه. وهذا يوضح إشارة لنا أن الإمام الشاطبي يقول إن كتابه هذا ليس في الأصول، ابحثوا ذلك في أصول الفقه، وقد يقوي ذلك قول من قال إن الموافقات من كتب الفقه. وإنما غايتي، هذا كلام الإمام الشاطبي وما يفيده، إنما أثبت حجية اللسان العربي في كونه صالحا للإفهام فيما يتعلق بلغة القرآن الكريم وخطابه، لنكشف به عن المقاصد. إذن هنا يدرب القارئ على التركيز في محل البحث. لست أبحث هنا في علم الكلام، ولا أبحث في أصول الفقه، إنما أبحث في كون اللسان العربي صالح للكشف عن هذه المقاصد، وأن هذه اللغة هي لإفهام مقاصد الشريعة وفهم مراد الله تعالى، بصرف النظر عن وجود هذا الأعجمي في القرآن والخلاف فيه، ولا يعكر على حجية اللغة في أنها مسلك من مسالك المقاصد ولو كان في القرآن أعجمي. فاحذروا أن الخلاف الأصولي أو الخلاف في علم الكلام فيما يتعلق بالأعجمي في القرآن هذا لا محل له للبحث هنا، إنما أريد أن أدلل على شيء واحد، وهو حجية اللغة واللسان العربي في الكشف عن المقاصد في مراد الله تعالى. قال: فإن قلنا إن القرآن نزل بلسان العرب وإنه عربي وإنه لا عجمة فيه، فبمعنى أنه أنزل على لسان معهود العرب في ألفاظها الخاصة وأساليب معانيها. إذن أين هي عربية القرآن؟ أنها في استعمال العرب وأساليبها، وأنها أي العرب فيما فطرت عليه من لسانها تخاطب بالعام يراد به ظاهره، مثل حرمت عليكم أمهاتكم والله بكل شيء عليم، عمومه ظاهر، وبالعام يراد به العام في وجه والخاص في وجه، مثل قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فهذا عام في كل متوفى عنها زوجها ولو كانت حاملا. ثم هناك آية أخرى في قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا في الحامل والحائل، فهو عام في كل حامل سواء كانت عدتها من وفاة أو من طلاق. فهاتان الآيتان كل منهما عام لكنه خاص في وجه، فالأربعة أشهر والعشرة لا تدخل فيها الحامل، الحامل عدتها أن تضع حملها ولو بعد يوم من وفاة الزوج. ثم قال: وبالعام يراد به الخاص، أي لا يراد به العموم، العام الذي يراد به الخاص ولا يراد به العموم. الآن في عندي العام يراد به الخاص كما هو في النص، والظاهر يراد به غير الظاهر. إذن هناك عام أريد به الخاص، عندي عام مخصوص مثل: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب خاص، ولا تمسكوا بعصم الكوافر عام، هذا قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر عام يشمل الكتابية وغيرها. ثم جاء النص فأخرج الكتابية من ذلك العموم ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فصارت الكتابية مباحة للزواج. إذن هذا عام أريد به الخصوص، هنا قال العام الذي أريد به الخصوص. إذن هناك عام مخصوص الذي ذكرته هو المحصنات، وكذلك في قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وهناك عام أريد به الخصوص ابتداء، أي أن المراد الخصوص ابتداء، يعني أن المتكلم قبل أن يتكلم أو في أول كلامه لا يقصد الاستغراق والعموم، إنما يريد الخاص ولا يريد الاستغراق، كقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. فالناس الأولى إما نعيم ابن مسعود أو ركب من بني عبد القيس وهم نفر قليل، فهل قصد بالآية ابتداء أن جميع الناس قالوا للصحابة إن جميع الناس قد جمعوا لكم، فماذا يكون الصحابة؟ أليسوا من الناس؟ إذن هنا نقول إن هذا وهو قوله الناس عام أريد به الخصوص ابتداء، أي لم يرد العموم أصلا كما أراده في قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ثم جاء الخاص مخرجا بعض ما كان داخلا في العام وهن النساء الكتابيات. هنا ابتداء لا يريد العموم، ابتداء الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الناس الأولى إما نفر واحد أو ركب قليل من الناس من بني عبد القيس، وعليه لم يرد الاستغراق والعموم ابتداء، وهو مريد للخصوص قبل أن يتكلم أو في أول كلامه لا في أثناء كلامه، كما قال تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أم يحسدون الناس؟ محمد صلى الله عليه وسلم هو رجل واحد، هل كل الناس آتاهم الله النبوة؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب، إذن يتكلم عن إعطاء النبوة، والأنبياء نسبة إلى عدد الناس قليل، إذن يتكلم هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مراد بخصوصه قبل ابتداء التكلم أو أول الكلام لا في أثنائه، إذن هذا عام أراد به الخصوص. إذن في ذلك العام الذي أريد به الخصوص فيريد المتكلم شيئا خاصا قبل النطق، فليس العموم مرادا والشمول ليس منويا في مراد المتكلم، ليس مرادا، فلذلك ممكن أن يقول أحدهم إن هذا يكون من باب المجاز لأنه أطلق الشيء وأراد بعضه وهو مريد لبعضه أصلا ابتداء وليس في أثنائه، ولا يكون عندئذ من باب التخصيص. إذن هو في تفسير لهذا اللفظ، هل هو عام أريد به الخصوص؟ إذن هو لم يرد به العموم، إذن المتكلم أراد به غير هذا الوضع اللغوي المستغرق. إذن الناس استغرقت بالوضع لكنها بالاستعمال ومراد المتكلم أريد بها معين مخصوص ليس عاما. إذن صار عندي الكلام وضعا لغويا ألفاظه دالة على العموم والشمول مثل كلمة الناس الكوافر، لكنني أجد أن المتكلم في قوله تعالى الذين قال لهم الناس وأم يحسدون الناس أراد خاصا ابتداء، وظاهر اللفظ في الوضع بمعنى الاستغراقية إنما هي دلالة وضع، وإنما أراد خاصا وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك لا بد من إدراك دلالة الوضع أنه عام، نعم لأنه بالوضع الناس تستغرق أفرادا كثيرين المحصنات وكذلك الكوافر تستغرق أفرادا عديدين وهي فيها علامة العموم اللي هي أل، وبناء عليه عام، لابد أن تقول عام. ثم تنتقل بعد ذلك إلى توضيح الاستعمال، استعمل وأريد به الخصوص. إذن فحيث عبر بقوله وبالعام يراد به الخاص، العام صفة الوضع، أما أريد به الخاص صفة الاستعمال. فهنا جهتان متباينتان. قال والظاهر يراد به غير الظاهر، والظاهر يراد به غير الظاهر، كقوله تعالى للمعذبين في النار ذق إنك أنت العزيز الكريم. ومن هنا يجب الانتباه إلى قوانين الوضع في اللغة العربية ومراد المتكلم، ويجب الانتباه إلى مراد المتكلم. ونحن في بحثنا كله لا نبحث في الوضع اللغوي ونقف، بل علينا بعد البحث في دلالة الوضع أن نستمر للكشف عن إرادة المتكلم. كما قلنا في العام لفظه عام وأريد به الخاص، فمن حيث الألفاظ عام لكنه من حيث المراد خاص. وعليه نقول إن هناك أوضاعا في اللغة العربية ولها قوانين مرسومة وتبنى عليها الجملة في التوخي، أي موافقة قواعد النحو في الإسناد من المبتدأ والخبر والفعل والفاعل والإضافة. ولابد من الفهم أن العرب في موضوع الإضافة أنهم يجعلون الثاني قيدا في الأول، فإذا قلت مفتاح الدار ورئيس الجامعة ومدير المدرسة ومعلمة النحو، فهذا يعني أنك تجعل النحو قيدا على معلمة والمدرسة قيدا على مدير وهكذا. فعندئذ عندما تريد أن تكشف عن مراد المتكلمين لابد أن تستغرق في البحث دلالات الأوضاع اللغوية، ولا تقف عند هذا الحد، بل عليك أن تتجاوز إلى الكشف عن مراد الشارع، فإن الشارع له مراد مختلف أيضا يزيد ولا يتناقض مع الأوضاع اللغوية، لا يتناقض مع الأوضاع اللغوية، بل إن إعجاز القرآن في أنه تكلم باللغة العربية على وفق أوضاع العربية لكنه جاء باستعمالات جديدة. إذن الإعجاز في القرآن ليس في أنه أتى بقواعد عربية جديدة، أو أنه أتى بفاعل مختلف عن الفاعل في العربية فهو في العربية مرفوع جاء به منصوبا أو العكس، لا، إنما جاء بتراكيب مختلفة على نفس قوانين الوضع في اللغة. إذن هو جاء بتراكيب جديدة بنظم كلام جديد على وفق معهود لغتهم ولسانهم، هم عجزوا عن أن يأتوا بمثله. ولو أنه جاء على خلاف أوضاعهم ولسانهم لقالوا هذا ليس على وضعنا ولساننا، فأنت تعجزنا بما لا نعرفه وبما لا نعلمه، فعندئذ يسقط الإعجاز. بل تحداهم بهذا النظم الجديد على وفق أوضاعهم اللغوية ولسانهم ومعهودهم من الكلام، لكنهم عجزوا مع أن الكلام على وفق وضعهم. إذن جاء القرآن الكريم معجزا بالاستعمال التي هي صفة المتكلم، ونحن الآن صفة الحامل السامع. إذن نحن لنا صفة السامع والحامل، والاستعمال صفة في المتكلم، والوضع قبل الاستعمال وقبل الفهم، ولا يجوز إهمال قوانين الوضع في القرآن الكريم، فيجب العمل عليها ولا يجوز لنا أن نخالفها، لأننا عندئذ نخالف قواعد العرب في كلامهم. لذلك عندما يأتي بعضهم يقول الصوم غير الصيام، الصوم في القرآن هو للكلام، إني نذرت للرحمن صوما، وفي كتاب الله كتب عليكم الصيام، إذن يجعل الصيام غير الصوم، فقال الصيام في الطعام والصوم في الكلام. هذا تعدد استعمال وليس تعددا في الوضع اللغوي، فالوضع اللغوي لكلمة صامة هي مطلق الترك، واستعملت في سورة بالصوم بالكلام، واستعملت في الكتاب العزيز الصيام في الامتناع عن الطعام، إذن هو اختلاف استعمال. إذن الصيام والصوم اختلاف استعمال وليس اختلاف وضع، فلا نقول إن هذه في إن الصوم تكون في وضعا في الكلام والصيام وضعا في الطعام، فكيف نقول في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أركان الإسلام وصوم رمضان؟ ماذا لو استقر هذا الفهم البائس على أن اختلاف الصوم والصيام في القرآن هو اختلاف وضع؟ نقول هو اختلاف استعمال. إذن هذه نتيجة عدم التفريق بين الوضع والاستعمال. الوضع قبل الاستعمال، الاستعمال صفة المتكلم، والحمد صفة في السامع. فلذلك هناك خلط ما بين الوضع والاستعمال. عندما يقول لك أحدهم في القرآن الكريم الريح للعذاب والرياح للرحمة، ويتكلم أن هذا دلالة وضع، فاللغة فالعرب تتكلم عن الريح في العذاب والرياح في الرحمة. قلنا له في قوله تعالى وجرينا بهم بريح طيبة، هي رحمة، هو استعمال وليس وضعا، هو اختلاف استعمال وليس اختلافا في وضع الكلمة العربية الذي هو جعل اللفظ بإزاء المعنى. فالريح والرياح والمرأة والزوجة والمطر والغيث هي مترادفات، إنما يجري في القرآن اختلاف الاستعمال. فقد جاء في القرآن المطر بمعنى العذاب والغيث بمعنى الرحمة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب. مطرنا بفضل الله ورحمته، ماذا نقول هنا؟ إذن الخطيئة في عدم التفريق بين الوضع والاستعمال ستؤدي بنا فيما بعد إلى أن تترسخ قواعد مشوهة ونظن أنها صواب، حتى إذا أعرض علينا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم استشكلنا، والسبب هو الخلط بين دلالة الوضع ودلالة الاستعمال. فالصوم والصيام في القرآن الكريم دلالة استعمال، أما في الوضع اللغوي فالفعل صام واحد للصيام وفعل واحد للصوم، وهكذا يقال فيما يتعلق في الزوجة والمرأة. إذن هنا يؤكد على أن العرب في كلامها لها لسانها، وقال وكل ذلك، أي كل هذا الأمر الذي ذكرته لك يعرف من أول الكلام أو وسطه أو آخره، وتتكلم بالكلام ينبئ أوله عن آخره، أي أن العرب تتكلم بالكلام فيشعرك أوله بآخره، يشعرك أوله بآخره، يعني كقوله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس. طيب السامع الآن يتوقع، طب أم ماذا بعد الغروب أو قبله؟ قال وقبل غروبها، كذلك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، ويستشعر السامع أنه سيقول قبل الغروب، وهذا ليس افتئاتا على الكتاب العزيز بمعنى أنه سيخل بالإعجاز إذا توقعت كلمتين من آية، يعني هذا لا يكون من باب الإخلال بالإعجاز، وأن الإنسان قادر على أن يأتي بهذه القصاصة ثم ليعارض بها القرآن الكريم. فلذلك يعني هذا أسلوب العرب في أنك قد يشعرك أول الكلام بما هو في آخر الكلام، أما في رد آخر الكلام على أوله فمنه قوله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. إذن وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل، إذن أنت تكلمت هنا عن الليل والنهار فتكلمت عن خاصة في الليل فقلت فمحونا آية الليل، يتوقع المستمع أن يكون هناك كلام يقابل أو يتمم به فمحونا آية الليل، قال وجعلنا آية النهار مبصرة. هذا فيما يتعلق بقول الإمام الشاطبي في كلام العرب، قال وتتكلم أي العرب بالكلام ينبئ أوله عن آخره أو آخره عن أوله، وتتكلم بالشيء يعرف بالمعنى كما يعرف بالإشارة، وتسمي الشيء الواحد بأسماء كثيرة، بأسماء كثيرة، تأتي إلى شيء تجد أنها سمته بالقمح والبر والحنطة وإنسان وبشر وغيث ومطر، والأسد له أسماء كثيرة في اللغة العربية، والأشياء الكثيرة باسم واحد، مثلا العين تطلق على الباصرة والذهب، وتطلق على عين الماء، وتطلق على الجاسوس، وهذا يعني موجود في لغتها. قال: وكل هذا معروف عندها العرب، لا ترتاب في شيء منه هي ولا من تعلق بعلم كلامها. يعني لا تستشكله العرب ولا من درس كلامها يمكن أن يستشكل هذا الأمر فيما يتعلق بأسلوب العربية بالعام أريد به الخاص، العام أريد به العموم، الظاهر الذي أريد به غير ظاهره. إذن هو يتكلم هنا عن أساليب، لم يقف عند موضوع المعرب، هنا انتقل إلى الحديث عن أساليب العربية في العام الذي أريد به الخصوص، أو العام المخصوص مثلا، أو العام وله خاص من وجه. وهذا الذي تكلم فيه ينبئ عن أن تعداد أساليب العربية في خطابها لا يستشكله من ألم بلغتها، ولا تستشكله العرب، ولا استشكلته أصلا، لأنه جار على لسانها. وهذا كله من باب الحديث عن حجية العربية في كشف العالم والمجتهد عن مراد الله تعالى، ومبحثه هنا هو المقاصد. فتكون الشريعة قد اعتمدت هذه اللغة ولسان أهلها وهم العرب في الكشف عن مراد الله، ومنه هذه المقاصد الشرعية. قال: فإذا كان كذلك فالقرآن في معانيه وأساليبه على هذا الترتيب، فكما أن لسان بعض الأعاجم لا يمكن أن يفهم من جهة لسان العرب، لأن بدأ ينفي أن يتخذ لسان آخر في فهم القرآن الكريم، فيريد أن يقول لك ليس الأمر خاصا بنا، فكما أن لسان بعض الأعاجم لا يمكن أن يفهم من جهة لسان العرب، فالمسألة ليست خصوصية، هذه في كل اللغات، كذلك لا يمكن أن يفهم لسان العرب من جهة فهم لسان العجم لاختلاف الأوضاع والأساليب. لاختلاف الأوضاع والأساليب، تقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، ماذا ستفسر يديه؟ وجزاء سيئة سيئة مثلها، ماذا ستفسر ذلك؟ إذن سنجد أن في العربية أساليب ليست موجودة في لغة أخرى. لو تقول له علي يد، يعني أحد يقول لك ماذا يريد أن يضع يده على كتفه في لغة أخرى؟ لا، هي في العربية مستعملة بمعنى النعمة وبمعنى إسداء المعروف. له يا علي يد بيضاء، ماذا تفسرها في اللغة الإنجليزية؟ ستلجأ إلى تفسير مراد المتكلم، بحيث لا يشكل على هذا الأعجمي اللغة في وضعها أنها تستخدم المجاز بقارينة واستخدمت اليد بمعنى النعمة. إذن قال: والذي نبه على هذا المأخذ في المسألة هو الشافعي الإمام، عن الإمام الشافعي، على موضوع ألسنة العرب وحجية اللسان العربي في رسالته الموضوعة في أصول الفقه، اللي هو كتاب الرسالة، كتاب الرسالة. وبين فيه الإمام الشافعي أن هذا الكتاب العزيز لا يعلم إلا من علم بلسان العرب، ولا يمكن أن يفقهه من جهل لسان العرب. ثم قال: وكثير ممن أتى بعده، أي الشافعي، لم يأخذها هذا المأخذ، أي لم يتناول حجية العربية كما تناولها الإمام الشاطبي في هذه المسألة، من حيث طرق الاستدلال على حجية اللسان في فهم المراد، وما يمكن أن يعترض على من يقول بحجية اللسان في فهم الكتاب، سواء كان ذلك من جهة دخول المعرب أو من جهة تعدد أساليب العربية كما ذكره فيما يتعلق بالعام الذي أريد به الخصوص، والعام الذي هو خاص من وجه، والعام على غير ظاهره، وكل ذلك من أساليب العربية. هذه الإضافة العلمية التي يبنيها الإمام الشاطبي على متقدم أكمل مشوار الإمام الشافعي في مزيد من بيان وطرق الاحتجاج باللسان العربي وأدلة هذا اللسان العربي في تفسير القرآن الكريم. ونحن نلاحظ هذه الأيام من يفسر القرآن الكريم على غير أوضاع اللغة وقوانينها في الوضع وعلى غير قوانينها في الاستعمال ومراد المتكلم، فيغالي في تفسير القرآن تفسيرا طبيعيا أو رقميا عدديا. نحن نقول الإعجاز العلمي موجود، لكن أحيانا قد يتم تجاهل هذه الأصول اللغوية والوضعية في دلالة القرآن الكريم على المعاني. نحن نقول يدل القرآن الكريم على ما هو معجز في الطبيعة وفي غيرها من حيث دلالته على الإعجاز، ولكن لا يجوز أن يكون ذلك على حساب اللسان العربي وأن يكون هناك شيء من التكلف، فاللوم فيه على التكلف ولي اللغة ولي الحروف لتوافق مثلا رقما معينا، فتجد أن الشيعة يستخرجون أرقاما تدل على عدد أئمتهم، والمسلمون يستخرجون أرقاما تدل على أمور معينة بحيث يمكن أن تكون هذا في سنة كذا وهذا في سنة كذا، وربما يخالف ذلك الواقع ويأتي الواقع مكذبا لمثل هذه التفسيرات التي تم فيها تجاوز قوانين الوضع وإرشادات الاستعمال وكيف يمكن أن يستعمل على وفق قوانين العرب. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.